أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي حجة الله على عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كنا نتحدث ونتكلم في مسألة تقسيم العلم إلى العلم التفوري والعلم التصديقي، ثم التفوري إلى ضروري ونظري، والتصديق إلى ضروري ونظري. هنا الآن المصنف في هذا اليوم نستعرض ماذا سوف يدرس الطالب، ماذا في أبحاث علم المنطق. أولا، موضوع علم المنطق هو هذا المسألة، المعرف والحجة كما يقولون. موضوع الذي تدور حوله مسائل علم المنطق هو المعرف والحجة. والمعرف ما هو؟ المعرف هو المبدأ، أنه المعرف كما نقول بأنه المعرف هو العلم التصوري الموصل، ماذا؟ المعلوم التصوري الموصل إلى المجهول التصوري. يعني في مسائل التعريف أنت تتعرف على الأشياء من خلال المعلومات التي عندك، المعلومة ثم تنتقل من خلالها بعد تأليفها وترتيبها إلى معلومات ماذا كانت بالنسبة إليك ماذا مجهولة. أحسنتم، هذا سموه المعرف، ويأتي بحث التعريف إلى غير ذلك. الحجة ما هو؟ لا، المعلوم التصديقي الموصل إلى ماذا؟ إلى مجهول تصديقي. يعني عندك مجموعة من القضايا التصديقية المذعنة به الناس، والمسلمة عند الناس، والمصدقة عند الناس، ماذا توصلك إلى ماذا؟ إلى المجهول التصديقي. أحسنتم، ولاحظ. ومن هنا بأن العالم المنطق أو أن طالب العلم ماذا عنده؟ رأس مال، يعني عنده مجموعة تصورات، عنده مجموعة ماذا؟ تصديقات، من خلالها ماذا؟ يقوم بعملية التأليف وماذا؟ الكسب، جمع المعلومات أكثر فأكثر فيربح، تربح تجارته ويجمع المعلومات أكثر فأكثر. كتاجر المال الآن، تاجر المال ماذا يفعل؟ عنده مبلغ من المال، ماذا يريد منه؟ أن يربح. سنتم، يكسب، يتاجر أكثر فأكثر حتى ماذا؟ يصل إلى الربح المطلوب. أحسنتم. ومن هنا تجد بأن الإمام علي سلام الله عليه وسلم يقول: من مال لا يشبع عن طالب مال وطالب علم. بل الربح الحقيقي هو ماذا؟ هو طلب العلم. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. في الرواية عن الإمام عليه السلام الله عليه: كل إناء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. روح الإنسان، نفس الإنسان هي وعاء العلم، كلما زدت من المعلومات كلما طلعت منك المزيد. لا حد للعلم أساسا. من هنا بعد ماذا؟ لا يمكن أن يقول إنسان بأنني اكتفيت من العلم، شبعت من العلم. لا، العلوم الحصولية مقدمة واقعة للعلوم الحضورية، وفوق ذلك تجد بأن الإنسان ماذا؟ كلما حصل أكثر، كلما أراد ماذا؟ أكثر فأكثر. بل أكثر من ذلك، كلما تقدم أكثر في تحصيل العلم والمعارف يجد بأنه ماذا؟ يجهل الكثير. عكس الإنسان اللي مثلا درس مجموعة مطالب معينة أو مدروس معينة، يجد بأنه اكتفى وشبع ولا يوجد شيء على هذا العلم المزيد. هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه لم يربح شيء أساسا، لم يربح شيء. أحب العين الجاه. ومن هنا الإنسان لا يشفع من العلم. ومن هنا تجد من أهم خصائص سلمان المحمدي قدس الله رحمة الله تعالى ورضوان الله تعالى عليه، حينما جاء رجل الإمام الصادق عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله، يسأل يعني كأنه كيف سلمان هذا الفارسي كان قريبا لأهل البيت، يعني سلمان منا أهل البيت سلام الله عليه. فقال له الإمام الصادق: يا هذا، أتعلم لماذا سلمان كان منا أهل البيت؟ قال: لا. قال لي ثلاث، لاحظ صفاته، قال اولا كان ماذا لا يشمع من الدهر من العلم دهره، دائما يبحث عن ماذا؟ عن العلم والمعرفه دائما. ومن هنا مأمره سلمان، لان له ساعات خاصه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اخر الليل، حتى ان بعض النساء هو ماذا يغرنا عليه منهم، وجعل له جلسات خاصه عند الامام عليه السلام والله عليه. كان غير البقيه، كان دائما ماذا يطلب المزيد والبحث المعرفي. وهذا الصفه الاولى. الصفه الثانيه كان ماذا محبا للفقراء والمساكين، معينا لهم. والصفه الثالثه كان ماذا؟ كان ماذا مطيعا لامام زمانه، لا يخالفه قيد انويه. هذه الكمالات، هذه صح التعبير ماذا؟ العوامل التي تدعم شخصية سلمان مطيعا لأمر مولاه لإمام زمانه، يعني الإمام سلام الله. على كل حال، بعد هذا تقريبا من باب الإشارة فقط إلى أهمية الأبحاث اللي يذكرها البحث الأول. نحن نتكلم في مبحث الألفاظ، باب الثاني المبحث الكلي، عليه في المعرفة الحق به القسمة، في القضايا الأحكام، في الحجة، وهي التأليف وصناعة الخمسة. هذه تقريبا محاور المطالب التي ندرسها إن شاء الله في هذا الكتاب. نطبق ماكو هذا في شيء عشان ندخل البحث الآخر المهم. قال أبحاث المنطق. علم المنطق إنما يحتاج إليه أو يحتاج إليه ماذا؟ لتحصيل العلوم النظرية. لاحظ، لأن الخب البديهيات بديهيات واضحة، فالأمور النظرية تحتاج تأمل تفكير، تدخل قواعد علم المنطق لتوضح لك الفكر وتعصم الفكر عن الخطأ والاشتباه كما ذكرنا في تعريف المنطق. لماذا نحتاج إليه؟ قال لأنه هو يعني لأن المنطق هو مجموعة قوانين الفكر والبحث، مجموعة قوانين الفكر والبحث، آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ والاشتباه كما ذكرنا في التعريف. أما الضروريات تقول لك البديهيات لا يحتاج إلى البديهية، يعني البديهيات لا تحتاج إلى المنطق لأنها حاصلة بنفسها بعد، بل هي رأس المال الذي ينطلق منها الإنسان للبحث عن المزيد، مثل اجتماع النقيضين أو أن كل أعظم من الجزء أو جميع بعض الفطريات أو بعض الأوليات اللي راح ندرسها إن شاء الله ما فهم في الجزء الثالث من هذا الكتاب. أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها عند الإنسان، بل هي رأس المال الأصلي لكسب العلوم، يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. مثلا أنت عندك استحالة اجتماع النقض، هذا من الأمور ماذا؟ من الأمور البديهية عند الإنسان، كل إنسان يدرك هذه الحقيقة، هذا رأس مالك، كيف ترتب عليها نتائج؟ إذا أثبت إنسان لك بالدليل أن فلانا موجود الآن، بعد ماذا يصير عندك ببركة قاعدة استحالة اجتماع النقضين؟ هل اجتمع عدمه؟ أحسنته، تقطع بوجود. ولولا هذه البديهية لما بني حجر على حجر، ولما أثبتنا شيء، لأنه كل ما أثبت وجوده احتمال العدم ماذا؟ موجود، سينتفي. كل ما يثبت شيء ينتفي، حتى إثبات الواجب سبحانه وتعالى، فلا تثبت شيء على كل حال. بل هي هذه البديهيات والضروريات، ويأتي إن شاء الله أكثر كلام في الجزء الثالث من هذا الكتاب. بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم، يكتسب به بهذه الضروريات أو بهذا المال إن صح التعبير، ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله، أصلح عنده، تجمع عنده هذه المعلومات، تزداد معلوماته، زاد رأس ماله. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات ماذا؟ أكثر. لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته ماذا؟ المالية. وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية. طالب العلم كلما جمع على صورة كلما زادت استنتاجاته، لاحظ، تستفاد أكثر وتتسع تجارته فيتضاعف ربحه. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب كتاجر المال. العلم مضمون، ولكن تاجر المال ماذا؟ ليس مضمون الربح. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده. هذا علم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات، كيف تترتب هذه الصغرى وتطبق الكبرى على الصغرى، كيف تستنتج. مثلا الآن تقول مثلا ماذا، زيد إنسان مثلا، هذه صغرى، وعندك كبرى، وكل إنسان يموت، ماذا تستنتج؟ زيد يموت. فزيد يموت ما كانت عندك، لكن بركة الكبرى وانطباق على الصغرى جاءت لك معلومة جديدة. وقف على هذا بقية كيفية اكتسابك المعارف والمعلومات. انت ترى في حركتك هو هذا، ولكن قد يكون ما تثبت له من جهة كبرى أو صغرى ابدا. لاحظ ما تلتفت لها بالأعمى الأغلب، تمر عليك كلام البصر، هذه الترتيبات والقياسات وغيره وغيره. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده، يتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من معلومات. فيبحث ثانا عن المعلوم التصوري، يريد يعرف معاني الأشياء، تعاريف الأشياء، ويسمى المعرف للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري. إذن المعرف اللي هو موضوع علم المنطق، إذن علم المنطق موضوع ما هو؟ المعرف والحجة. المعرف ما هو؟ هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري. قال يسمى المعرف للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري. ويبحث أخرى عن ماذا؟ عن المعلوم التصديقي، ويسمى الحجة. إذن الحجة ما هو؟ هو المعلوم التصديقي. عندك معلومات تصديقية أن الكل أعظم من الجزء، لاحظ، توصل بها لمجهولات ماذا؟ تصديقية، بأن الخمسة أكبر من الاثنين مثلا، لاحظ، على كلها بالتقريب يعني. ويبحث أخرى عن المعلومة التصديق سماء الحجة ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة الحجة، هذا بحث الحجة ويأتينا إن شاء الله، تارة من ناحية هيئة تأليفها شكل القياس، وأخرى من ناحية مادة قضاياها، لأن قد يكون عندك صغرى وكبرى، لكن تارة تكون الصغرى ماذا؟ ليست برهان بل خطابية كما يقولون، شعرية مغالطة، يعني مثلا صغرى وكبرى صحيح شكل القياس صحيح، ولكن المادة اللي تتكون منها قد يكون ليست برهانية أو برهانية أو شيء من هذا القبيل، تختلف حسب المادة اللي تستخدمها أنت، لاحظ. وهذا يأتي توضيح أكثر وين في الجزء الثالث إن شاء الله، فلا بعد مادة القضية لا نبحث عن الصناعات الخمس اللي نسميها، اللي البرهان والجدل والخطابة والمغالطة وإلى الشعر أحسن تبغيت إن شاء الله الكلام عنها. قال والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها ترتيبها وشكلها، وأخرى من ناحية مادة قضاياها، وهو بحث الصناعات الخمس. ولكل من البحث عن المعرف الحجة مقدمات، فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب. الباب الأول في مباحث الألفاظ، هذا الباب الأول نتكلم عنه. الباب الثاني في مباحث الكلي، هذا من شأن المعرف. والباب الثالث المعرف تلحق به القسم هذا، كل الابواب الثلاثه كلها مالت في الجزء الاول في المنطق. الباب الرابع في القضايا واحكامها. الباب الخامس في الحجه وهيئه تاليفها، وياتي ان شاء الله هذا في الجزء الثاني، معنى القضيه احكامها تقسيمها في الحجه وهيئه تاليفها لغير ذلك. الباب الثالث في الصناعات الخامس، وهو الجزء الثالث. هذا تقريبا العناوين الرئيسه اللي راح ان شاء الله تتضح في سيري وبحث هذا الكتاب. هذا من جهة اللي هو أبحاث المنطق. الباب الأول، مباحث الألفاظ. هذا البحث من الأبحاث المهمة، وإن كان عادة يبحث في علم الأصول هناك مثل هذه الأبحاث، ولكن بما أن المنطقي بالدرجة الأولى لا يهتم بالألفاظ، بل شأنه هو اهتمامه مقام على ماذا؟ أو متكئ على المعاني أحسنت، هو دائما يبحث عن المعاني. ومن هنا قلنا بأن المنطق ماذا؟ لا يختص بأهل لغة دون لغة، لا، المنطق سير تفكيري يحكم البشر عموما، كل البشر كل البشر محكومون بقواعد تذكيرية واحدة. إذا راعاها لم يقعوا بالخطأ والاشتباه، إذا ما راعاها وقعوا بالأخطاء والاشتباهات. وهذا سواء كان يتكلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفارسية أو العربية أو الإيرانية أو مثلا قصد الروسية أو الألمانية، كل هذه اللغات ماذا ليست لها دخل في ماذا في قضية علم المنطق. إذا علم المنطق يتحدث عن المعنى، عن معنى الماء مثلا بغض النظر عن اسمه آب ولا ماء ولا واتر ولا سو ولا ما سموه مثلا عن لغات أخرى، أبدا ما اختلف الكلام في المعنى. إذا عالم المنطق يبحث أولا وبالذات عن ماذا؟ عن المعاني. ولكن لما أنه يحتاج إلى الألفاظ لإيصال هذه المعاني؟ لأنه بعد الطرف أنه ماذا يجعل مقدمة يبحث فيها عن ماذا؟ عن الألفاظ. أحسنتم، وهذه مقدمة جدا مهمة، لأن الألفاظ هي التي تنقل ماذا؟ أفكار الإنسان، معاني التي ماذا يعقلها الإنسان ويريدها الإنسان. لأن التفاهم لا يقع إلا من خلال هذه الألفاظ بتوسط لغة من اللغات، ولا لا يستطيع ماذا أن يسلك المعاني إلا عبر الألفاظ. نعم عبر الكتابة عبر كذا كما يأتينا إن شاء الله. ومن هنا واقعا من جهة عامة احتجنا إلى ماذا؟ إلى تبيين هذه المسألة، يعني تبيين ماذا؟ نبحث اللفظ من جهة عامة ومن جهة خاصة. من جهة خاصة هو من شأن علم النحو في اللغة العربية او علم كذا عند من عند اللغات الاخرى، لكن من جهه خاصه من جهه عامه ماذا؟ قلنا لا يحتاج المنطق لا يبحث عن لغه عن يعني لغه دون لغه، بل هي لغه بل مع ماذا؟ مع الاشياء العامه. احسنتم، في كل لغه مثلا يبحث مثلا لام التعريف مثلا، هذه العلماء مثلا هذه اللام هل تفيد مثلا استقراق، تفيد مثلا العموم مثلا او كذا؟ نعم، فهو يعني احسنتم يعني كل ما له مسيس بالنسبة للحالة العامة يبحث المنطق، فليس له من شأن ان يبحث ماذا الجهات الخاصة. فاذا المنطقي يبحثها من جهة عامة. نعم توجد حاجة هناك أشد وأهم في نفس ذات الألفاظ، بغض النظر عن لغة دون لغة، ألفاظ ما هي ألفاظ؟ لماذا؟ يقول لأنه واقعا هذه الحاجة لأن توجد علاقة شديدة بين المعني بين المعاني والألفاظ. هذه العلاقة الراسخة بين المعاني والألفاظ والتي تصل إلى حد حتى أن الإنسان في تذكيره أساسا ماذا يتصور الألفاظ مع تلك المعاني، حتى في تذكيره حتى في عالم الذهن عنده دائما ماذا يقرن الألفاظ مع المعاني. ومن هنا لو يختلت اللفظ يختل عنده ماذا المعنى. أحسنت، من هذا دليل على شدة الارتباط بين اللفظ وبين المعلومة. تجد الأصوليين يكتبون أبحاث مسهبة ومستقلة في هذا المجال، ماذا ما هي علاقة اللفظ مع المعنى؟ هل علاقة ذاتية كما يرى المنهج الذاتي مثلا أنه على اللفظ موضوع ذاتا لهذا المعنى فلا ينفك عنه، أو لا علاقة اعتبارية وهذه العلاقة اعتبارية مختلفة فيها، هل على نحو القرن الأكيد كما يقول السيد الشهيد؟ أو على الرأي الذاتي يعني على الرأي الأول، الرأي الأول يعتقد بأن العلاقة ماذا ذاتية بين اللفظ والمعنى، هذا الرأي. الرأي الآخر لا يرى الاعتبار، يعني نعتبر أن هذا اللفظ لهذا المعنى، والرأي الأول يبطله ما يقبله لأنه خلاف الوجدان أساسا، لأنه لو اقتضى بأن لفظة الماء ماء ذاتا موضوعة لهذا السائل، مجرد أقول ما كل العالم يفهمون أن هذا المناصب، الحال أنه لا اذهب إلى غير اللغة العربية، هذا الفارس فارسي الجيران اللي ما يدري عن أن الماء اسم لهذا السائل، قل له اتني بماء، يأتيك بماء، لا تقول له آب بيان مثلا. من الماء كل شيء.
فبعض المفسرون يقولون ان ما مقصود الفاء والمالي يعني هو
على كل حال هي احسنت يعني وهو مقصود بهذا الماء السائل احسنتم. لا هم يعتقدون اصحاب هذا الراي وهذا الاكتشاف يقولون بان الماء وضع حقيقة وتكوينا وذاتا لهذا الماء، لفظ ماء ارتباطها وهذا السائل الخارجي ارتباط تكويني حقيقي لا ينفصل، هذا يقول هذا الراي باطل. الراي الاخر لا راي الاعتبار، يعني نفس المعتبر الواضع وضع لفظ ماء لمن؟ هذا السؤال. يعني لو وضع اسم شجر على الماء نثارت، تقول جيب لي شجر، تجيب شجر بارد شجر حار، لانه هو الوضع الواضع. لاحظ وياي، ولكن اختلف بين صار اختلاف بين الاصوليين. السيد الشيخ عليه الرحمه يقول بالقرن الاكيد اللي درسوا اصول مثلا او يدرسون اصول مثلا، السيد اللي هو الخوي عليه الرحمه التعهد مثلا قال بعد تفيكم شرف النسب مثلا شاهد ما بغض النظر عن هذا او ذاك او صحه هذا او صحه هذا ما نربط الان. المساله هو هذا بان لشده العلاقه بين اللفظ والمعنى وقع مسه الحاجه لماذا ان نعقد بحث المقدمه عن ماذا الالفاظ، هذا اللي يريده المصنف. طبعا بعدين نذكر مقدمه لطيفه جدا لتوضيحها، لكن انا اقرا العباره عشان ادخل ماذا اقسام الوجودات الاربعه احسنتم. فنقرا هذه العباره ما فيها شيء، ما لي واضح مقصودي. الحاجة إلى مباحث الألفاظ، لا شك أن المنطق لا يتعلق غرضه الأصلي إلا ماذا؟ إلا بنفس المعاني. إذن المنطقي هو شقنا المعاني المعنى ها، يعني هذا السائل هذا الإنسان بما هو إنسان فيتغلب عن ألفاظه، فهذا مقصودنا المعنى. ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال اللفظ، لماذا؟ توصلا إلى المعاني، توصلا إلى ماذا؟ إلى المعاني، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس لاحظ ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا ماذا؟ إلا بتوسط لغة من اللغات. أنت شو توصل المعاني اللي تختزنها أنت إلا من خلال الألفاظ والكلمات، والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها، فلا بد أن تدرك هذه المعاني. فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال ماذا؟ عن أحوال اللفظ، لكن من أي جهة؟ من جهة عامة من غير اختصاص بلغة من اللغات، إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس ماذا؟ بمقياس صحيح. أحسنتم. بالذات كل ماذا مترك هذه الألفاظ يعني هذه من غير اختصاص بمقياس الألفاظ يزن كلام غيره بمقياس صحيح، لكي يدرك أن هذا اللفظ لهذا المعنى أوصل لي المعنى المقصود ولا ما أوصل لي، وإلا ترمس لغة التفاهم بيننا. وقلنا ماذا يعني من جهة عامة؟ وقلنا من جهة عامة لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قلت مثلا فيما قل أحسنته مثلا بأن في المنطق صحيح قد يكون يحتاج إلى، بما أن الآن إحنا أهل لغة عربية نبحث عن أن هذه اللام تفيد العموم الاستغراق، لأني راح استخدمها بمعنى من معاني، لأني أنا أدرك المعنى الكلي مثلا فأريد أوصل حق شيخ علي مثلا أستخدم ماذا مثلا الاستغراق، فهل يسوق لي أن أستخدم لام التعريف لأنها تفيد العموم أو لا؟ هم يبحثوا عن الأصول نفس الكلام والكلام بعد أبحاث تقريبا هم مرتبطة بعلم الأصول من في هذه الجوانب. نعم إذا كانت هناك جهة يحتاجها المنطق واقعا في نفس اللغة اللي يدرسها أو يتعامل بها نحن كعرب الآن، نعم يسوق له أن يبحث عنها، ولا مو من شأنه بالدرجة الأولى، لكن لأن فيها مسيس حاجة إليه ولكي لا يقع في الخطأ والاشتباه، لأنه قد يكون إنسان معاني صحيحة لكن من ينقلها إلى غيره ماذا ينقلها بألفاظ خاطئة فيوقع الناس في الاشتباه. أنا إنسان منطقي درجة أولى مثلا لاحظ، ولكن لأني ما وقف على لغتنا العربية بصورة جيدة شو أسوي؟ أكتب لي قد يكون كتاب منطقي لكن كل معلومات أنا أقولها لك بالعكس، استخدم المفرد في الجام والجمع في المفرد وإلى غير ذلك، والصفة مكان مثلا مكان الحال، ولابد عندي ماذا؟ عندي قدرة على استيعاب هذه المعاني بشكل ماذا وبآخر، هذه الألفاظ بشكل وبآخر لكي أستطيع أن أوصل ماذا؟ أحسنتم المعنى الصحيح. ما نسيت له هذه النكتة. قال كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق، يعني تفيد ماذا؟ الاستغراق يعني استغرق جميع المقصود، مثلا لما نقول العلماء يعني كل العلماء، هذا معناه. وعن كان وخواتية في أنها من أدوات الحروف، وعن أدوات العموم والسلب وما ذلك بعد. ولكنه قد يستغني عن الخالية في وين؟ في المنطق اعتمادا على علم اللغة. نعم هو ما يدخلها لأنه هذا المنطق يسميه بعد كان وخواتية وغيره، فيعتمد على اللغة هناك يرى البحث هناك فيستفيد هنا في علم المنطق. قال هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره. لاحظ هذه الحاجة، قال على كيف أتفاهم مع الغير. ولكن يقول وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه كما أشرنا، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. هذه الأبحاث في المنطق بالدرجة الأولى واقعا ماذا تكمن؟ لأنه الإنسان ماذا محتاج إليها من هذه الجهة. ثم تأتي الحاجة الثانية وهي مثل التفاهم مع الغير. لاحظ قال ونستعين، أوضح مقصود كيف تقسم هذه الحاجة. قال ها ونستعين على توضيح على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة الراحل الألفاظ نتيجة التمهيد. فنقول لاحظ، يقول لو جئنا إلى الأشياء بما هي أشياء لوجدنا أن لها ماذا؟ أربعة وجودات. على رأي المصنف طبعا في خلاف، لكن بغض النظر عن الخلاف، قال يوجد وجودان حقيقيان ووجودان ماذا؟ اعتباريان. الوجود الحقيقي يعني الوجود التكوين الذي له حقيقة. الوجود الاعتباري ما يعتبره الإنسان، ما كان له حقيقة لكن اعتبره. لاحظ وضع الواضع، أحسنتم وضع الواضع. الأول هو الوجود الحقيقي، لا شك أن الوجود الحقيقي ماذا؟ من الأمور الحقيقية، مثل وجودي وجودك هذا أمر حقيقي. وجود الشجر، وجود القمر، وجود السماء، وجود الأرض، وجود النجوم، وجود هذه الأنواع المتعددة وهذه الأجسام وهذه الأفلاك وغيرها، كلها الإنسان يدرك أن هذه وجودات ماذا؟ حقيقية. أحسنت، فهذا يسميه بالوجود الحقيقي. وهنا بعد ماذا؟ لنفد البحر ولم تنفد كلمات ربي كما يقول القرآن. لا يمكن أن تقف وتحصر ما وجودات الله، وجودات الحق سبحانه وتعالى. هذا الوجود الحقيقي. الوجود الذهني لا، هو علمنا بالأشياء من خلال المفاهيم التي ماذا يختزنها الإنسان في عقله في ذهنه. هذا الوجود الذهني ما هو عبارة؟ عبارة عن تلك المفاهيم أو تلك القوة التي تنطبع فيها ماذا؟ صور الأشياء. الآن في ذهن صورة الشجرة، صورة النبات، صورة الحيوان، صورة كذا وكذا إلى غيره. طبعا الوجود الذهني من الأبحاث الفلسفية المهمة جدا، يعني يبحث هناك في علم الفلسفة لأنه ماذا؟ تقسيم مراتب الوجود هناك، الوجود الخارجي والوجود الذهني، ومن أهم الأبحاث واقعا هناك. سن العلامة في البداية والنهاية مرحلة خاصة فقط، فصل خاص ماذا؟ ومرحلة خاصة ذات فصول في فقط البحث الوجود الذهني وعلاقته وجود الخارجي والارتباط بينه لبعض الأبحاث هنا. من هنا وقع الخلاف، هل وقع هو وجود حقيقي وجود اعتباري أم وقع الخلاف؟ لكن مسألة ليس من شيء نطرحه هنا، لكن على رأي المصنف بأنها وجود ماذا؟ حقيقي كالوجود الخارجي، لكن فيه صور الأشياء منطبعة. من هنا أنت لو أغمضت عينك مثلا انفصلت عن الواقع تستطيع أن تستحضر في ذهنك ماذا؟ كل ما شاهدت، كل ما سمعت، كل ما رأيت، كل إلى غيري ذلك.
هو ليش ما عبر عن هذا التصديق؟
تصديق
ليش عبر عنه وعرفني من ضمن التصورات؟ قال الأنفاق تحت النفس كانت لنا التصورات في البداية.
البداية يحتاج يتصور لفظ.
ما فهمت ما
الأول التصورات
وين ما فهمت كلام؟
أنا ناقش الأول التصورات.
الآن كان سؤال مو في موضوع الآن، هو بس شاهدي أنه إشارة لهذه النقطة. هي
الإنسان.
هي الألفاظ ما هي ألفاظ؟ لاحظ يعني ما شوف الارتباط بين الكلام، لكنه هذا مسألتنا بأنه إحنا نتكلم عن هذه النقطة. طوري يمكن يتبع في البحث. بس شاري بأنه الوجود الذهني، أنا فكرت أنه الوجود الذهني، الوجود الذهني قلنا تنطبع فيه صور الأشياء، يعني هذه ما نربط بالتصديقات، يعني احنا كلامنا الان عن الوجود بما هو وجود، وجود خارجي، وجود ذهني، وجود كذا، هذه مراتب الوجودات التي ماذا يدركها الانسان. لاحظيات الخلاف الذي وقع في الوجود الذهني بانه الوجود الذهني واقع عن ماذا؟ وجود حقيقي او وجود غير حقيقي، وجود اعتباري. بالنسبة للالفاظ والالفاظ، احنا الحين لم نتحدث عن الالفاظ، بما هي الفاظ بغض النظر عن التصديق اما وعدم التصديق، ما لها ربط الان بالتصديق. يعني لما يقول التصورات نتكلم عن التصور، ما هو تصور؟ يعني هل هذا اللفظ لهذا المعنى او لهذا مثلا ينطبق على هذا المعنى او لا ينطبق على هذا المعنى؟ حاجة الانسان لهذا اللفظ، ارتباط هذا الوثيق بين اللفظ وبين المعنى، كل ابحاث ما لها ربط ماذا بعالم التصديق، وفيها اذعان او نسبة او حكم، فقط تصور كما قلت، فقط ادراك. يعني احنا في مقام الان في بحث مقام ادراك، لا في مقام ماذا؟ تصديق. تصديق هناك توجد نسبة وحكم كما ذكرنا ببحث التصور والتصديق. لاحظ هذه النقطة. يعني
بعد ما أدركت أن هذا المثل هذا اللفظ لهذا الشيء يعتبر بتصديق، نوع من التصديق. مثلا أعتقد
لا التصديق، لا هذا ما يسمى تصديق شيخنا. هذا التصديق لابد أن يكون هناك نسبة بين الموضوع والمحمول. حتى لما تقول هذا ماء، لاحظوا هي مثلا هذا التسان يطلق عليه ماء، هذه حقيقة واحدة، لكن حقيقة على مستوى خارج وحقيقة على مستوى ماذا؟ اللفظ. فوجود خارج لفظي متصديق بالمعنى اللي احنا ذكرنا. التصديق وجود نسبة، يعني اثبات شيء لشيء او سلب شيء عن شيء. يقول انا الان تصورت ان هذا الماء، لما الواحد يقول لي اتني بماء، اذهب هذا الماء اللي مركز في ذهني هذا اللفظ، يعني ذاك السائب روح عشان يجيب له ماء. ما لا ربط بالتصديق، هذا أدركت فقط. لاحظ أدركت ليس إلا التصديق. هناك وجود نسبة بين موضوع ومحمول والحكم بها لهذه المسألة. يعني نحن نبحث عن التصور، بما تصور عن كل مباحث الألفاظ، إدراك هذه المعاني إن صح التعبير بعبارة أخرى ماذا؟ المجهول التصوري، المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري ليس إلا. تصديقات يأتي الكلام إن شاء الله في محله. على كل حال، إذا معنى ماذا يوجد؟ وجودان، وجود خارجي وجود ماذا؟ ذهني. الوجود الخارجي قلنا هذا كوجودك وجود الأشياء. الوجود الذهني ماذا؟ هو انطباع تابع ماهيات الأشياء، ذاك الوجود الذي ماذا تنطبع فيه ماذا؟ صور الأشياء، مفاهيم الأشياء إلى غير ذلك. وسمي ماذا؟ ويسمى ماذا الوجود الذهني؟ والعلم. هذا علمك، يعني وجودك الذهني. نعم قلت وقع الخلاف، هل وجود حقيقي كالوجود الخارجي او اعتباري؟ وقع الخلاف فيه. على كل هذا مو محل الان. الوجود اللفظي انطلق من هذه الانطلاقة لطيفة، انا فان كان هو طول فيها ولكن ما في شيء هذا المطلب، بانه الوجود اللفظي ماذا؟ بما ان الانسان انطلق من هذه المقدمة المشهورة عندهم والمسلمة ان صح التعبير عندهم وان كان فيها خلاف، ان الانسان مدني ماذا؟ بطبعه. ان اكو من يقول كسل الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي، يقول بأن الإنسان ليس مدني بطبعه بل مستخدم بالطبع، وفرق بين النظريتين، هو نظرية أخرى في محلها هناك يبحثها. على كل حال وانطلق من هذه المسألة أن الإنسان مدني بالطبع، وما ولما كان مدنيا بالطبع ماذا؟ احتاج إلى لغة تفاهم مع الأطراف اللي يحتاج إليه، يذهب إلى الخباز، إلى البائع، إلى الطبيب، إلى النجار، إلى المعالج، إلى كذا، إلى غير ذلك، فلكي يوصل لهم ما يريد ويعطونه ما يريد ماذا؟ لابد من لغة تفاهم. فاللغة المعروفة أن صح التعبير هو إخبار المعاني ماذا؟ بذاتها إلى الشخص. إذا قلت لك مثلا هذا مثلا، بدل أن أقول لك ابني مريض، أتي بابني مثلا نفسه من غير لغة وتشوف المرض مثلا، لما نقول أريد أنا أوصف لك جبل مثلا، أنقل لك هذا الجبل مثلا، لاحظ إخبار المعاني كلها مهمة، لكن هذا أمر متعسل لا يمكن. من هنا واقعا مسة الحاجة وبإلهام من الله كما يقول المصنف ماذا؟ أن الإنسان يستبدل هذه المعاني بألفاظ ماذا؟ يجعلها كألفاظ تنطبق على تلك المعاني، ثم يقوم ماذا؟ بنقلها لمن؟ من الآخر. أنا الآن بدل أن أحضر لك الجبل، يعني الآن أنا ذهبت بالأمس إلى جبل جميل وصعدت فوق الجبل، بدل ما أنقل لك الجبل وأجيب يمك أو أديك أنا للجبل تشوفه، لا أنا أتحدث أقول لك ذهبت إلى جبل ورأيت ذلك الجبل وصعدت على ذلك الجبل، فأنت بعد ويش تصل إليك المطالب. لاحظوا يا إذن الألفاظ هي فائدتها ماذا؟ الألفاظ فائدتها هي ماذا؟ هي إيصال المعاني الموجودة في الذهن بدون إحباط نفس المعنى. فأستخدم لفظ الماء لهذا السائل وأقول لك ها شربت ماء أو أتني بماء، فلا توجد حاجة لإحضار نفس الماء عشان تفهمني. ومن هنا تجد أنت إذا تروح بلد ليس من أهل لغتك ولا يعرفون لغتك ماذا تصدر لإحضار بعض المعاني، مو صحيح؟
نعم.
يعني عشان ما تقدر إذا تريد شيء تقول له ما لا تعرف ما اسم هذا لفظة، تجيب لنفس الشيء تقول لي أبي مثل هذا، مو صحيح؟ هذا إذن أنت لأنه ما كان عندك ماذا؟ عليكم السلام. ما كان عندك ماذا؟ ما كان عندك الألفاظ. لاحظ على كل حال هذا تقريبا إلى هذا المطلع. إن شاء الله نشوف نطبق العبارة عليكم السلام ونطبق العبارة لأن هذا في مطلب آخر اللي هو مسألة ماذا ارتباط اللفظ ماذا بالمعنى. الله ما يسع الوقت يعني نطبق هذا العبارة. قال ونستعين، ما دي واضح مقصودي إذن لهذا التقص لهذا العبارة. قال ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه لمعرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. يعني ماذا نبحث هذه الألفاظ في هذا البحث تظهر أهمية. تقول التمهيد إن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان ماذا اعتباريان جعليان، يعني بجعل الجاعل بوضع الواضع باعتبار المعتبر. الوجود الأول هو الوجود الخارجي كوجودك وجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجري والحجري والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها بعد، ما يمكن أن تحصر الوجودات الخارجية. الثاني الوجود الذهني، ما هو؟ قال هو علمنا بالأشياء الخارجية الإنسان ماذا تنطبق منه ماذا صنع الأشياء بعبارة فلسفية، ماذا تظهر ماهيات الأشياء لكل ممكن ماذا وجود وماهية. فالذي يحل في الذهن ما هو؟ الماهية. الآن النار في الخارج محرقة ولكن صورتها في ذهنك ماذا لا تحرق، إذن الموجود في الخارج هو الوجود الأصيل والموجود في الذهن ماذا هو؟ الماهية. احسنت لحد الوجود طيب من أهم الأبحاث الفلسفية هنا. قال الوجود الذهني هو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. وقد قلنا سابقا أن للإنسان قوة قوة تنطبع فيها صور الأشياء، نسميها الذهن، سميناها العقل تارة، سميناها الوجود الذهني، فما شئت فعبر. وهذه القوة تسمى ماذا؟ تسمى الذهن عليكم السلام. والانطباع فيها في هذه القوة يسمى ماذا؟ الوجود الذهني الذي هو العين. ومن يقول الوجود الذهني مو مثلا ماذا ساحة خالية تمتلئ، لا هو ماذا هو علمك، كلما زادت معلوماتك زاد اتساع وجودك الذهني. وماذا معنى كلمة معنى سلام الله عليه كل أنان يضيق بالذي فيه إلا وعاء العلم، لأنه روحك ونفسك وجودك الذهني ماذا كلما زادت معلوماتك كلما اتسع. يعني سلحل هذا ما سلحل، ترى بعض الأشياء غير صغيرة كلما زدت ماذا تكبر وتقبل الكثير. لأن الوجود الذهني أصورك مثل الصحراء القاحلة تجمع فيها معلومات، هو محل التشبيه هو يجمع المعلومات فيه، لا هذا من الاشتباهات الموجودة عموما. قال وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. هذا إذن الوجود الذهني. الوجود اللفظي بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، قلنا في قبال نظرية من يقول أن الإنسان مستخدم بالطبع كما يقول العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي. إن الإنسان لما كان اجتماعيا، يعني لما كان الإنسان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارج بنفسها، انا ابي اوضح لك ان شريت كتاب تسوي يجيب الكتاب نفسه تشوفه. اقول لك رحت الجبل يجيب لك الجبل مثلا. والطريقة الاولية للتفهيم هي ان يحضر الاشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها. ولكن هذه الطريقة مثل تكلف كثيرا من العناء على انها لا تفي بتفهيم اكثر الاشياء والمعاني عليكم السلام. اما لانها ليست من الموجودات الخارجية. الامور ما لها وجود في الخارج انت تبي تعبر عنها عشان تجيبها. فينقطع نقاط التفاهم. او لان لا يمكن ماذا احضاره اساسا مثل نقل الجبل عشان اقول لك ان شبه الجبل مثلا. فالهم الله تعالى الانسان طريقة سهلة سريعة وين في التفهيم بان منعه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الالفاظ التي تنطبق على تلك المعاني. انا باستطاعة يتكلم خمس دقائق اخضر في ذهنك عشرات المعاني ربما مئات المعاني. لكن بدون الالفاظ وقعا استطيع؟
لا.
احنا نحضر يمكن شيء واحد ما استطيع احضره في ذهنه. وبمرور الزمن دعت الانسان الحاجة وهي ام الاختراع الى ان يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج للتفاهم عنه لفظا ماذا خاصا يحضر المعاني ماذا بالالفاظ. يحضر المعاني عنده بالالفاظ بدلا عن احضارها ماذا بنفسها. ولاجل ان تثبت بذلك ايها الطالب هذه العبارة اكررها لك يحضر المعاني بالالفاظ بدلا من احضارها بنفسها. فتأملها جيدا واعرف ان هذا الاحضار انما هذا بعد مطلب جديد. ما هي العلاقة بين هذا اللفظ والمعنى؟ ما هو السر الذي جعل هذا اللفظ الماء مجرد اقول لك ما ينتهي بذلك الى هذا السائل المعروف؟ ما هو السر؟ هذه ان شاء الله نقطة جديدة يأتي المصنف لتوضيحها مع ذكر له الوجود الكتب والنتيجة. وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.